بسم الله الرحمن الرحيم. قال في جامع الأحاديث الصحيحة عن البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. وقال ابن مسعود: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن الجبير وإبراهيم وقتاده وحماد: يقضي يوما مكانه. من أفسد صومه فأفطر عمدا إما بأكل أو بشرب، إما بأكل وإما بشرب، وإما وقع على أهله أو بغير ذلك من أنواع المفطرات، فإنه اختلف في قضائه لذلك اليوم. فهذا البخاري، فهذا تبويب البخاري رحمه الله أنه إذا جامع أهله. قال ابن مسعود: لم يجزه ولو صام الدهر. لكن هل معنى لم يجزه أنه لا يصوم، أو معنى أنه يصوم ويحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة نصوح. قوله هنا هذا أيضا أشكل علي، لأن الأثر هذا معروف عن أبي هريرة، فقوله هنا وقال ابن مسعود هذا خطأ، إنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن مسعود. فإن البخاري رحمه الله قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا الحديث من طريق أبي المطوس يزيد بن المطوس. قال البخاري رحمه الله حين سأله الترمذي عنه: لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال في التاريخ: تفرد به، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الأولى الاضطراب، والثانية الجهل بحال أبي المطوس أو المطوس، والثالثة الشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا، الراجح وقفه على أبي هريرة، ثبت بذلك السند. قال الحافظ رحمه الله: الذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف، هل يجب عليه أن يقضي يوما إذا أفسده متعمدا، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة. وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه، وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته، لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع. والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يصح القياس المذكور. وقال ابن المنير في الحاشية، وهو أخو الزين: ما محصله أن معنى قوله في الحديث لم يقض عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء، أي في وصفه الخاص، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام، فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية. انتهى. قال: ولا إخفاء تكلفه. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل، وقد سوى بينهما البخاري. قوله: وبه قال ابن مسعود، وبه قال ابن مسعود أي بما دل عليه حديث أبي هريرة وأثر ابن مسعود وصرف البيهقي. من طريق منصور عن واصل عن المغيرة ابن عبد الله الأشكري قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: من أفطر يوم من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم، إذن قول صاحب جامع الأحاديث قال ابن مسعود: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، نقله من فتح الباري، وقد أشار في الحاشية إلى ذلك. فتح الباري قال صفحة 161، وهي في صفحة 206 من طبعة السلام والفيحاء. وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن فلان عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود. ووصله الطبراني والبيهقي وأيضا من وجه آخر عن عرفجة قال: قال عبد الله بن مسعود: من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. وبهذا الإسناد عن علي مثل وبهذا الإسناد عن علي مثله. وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما وصاه به: من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. إذن القول بأنه لا يجزئه الصيام ولا يقضي، ثبت السند بذلك إلى أبي هريرة موقوفا عليه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وجاء عن ابن مسعود من طرق، وجاء عن علي، روي عن علي وأبي بكر. إذن عن هؤلاء الكبار مروي هذا الأثر. طيب، وهل معنى لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، هل معنى ذلك أنه لا ينفعه القضاء كما هو ظاهر تبويب البخاري وما لا إليه الحافظ أنه لا يقضي، بل عليه التوبة النصوح، وليس لإفطاره عمدا كفارة إلا التوبة النصوح والإكثار من النوافل؟ هذا ظاهر كلام أبي هريرة وتبويب الحافظ وتبويب البخاري وشرح الحافظ عليه، وهو مروي عن من؟ عن جعفر بن مسعود، وروي عن علي وأبي بكر. والذين قالوا بالقضاء قال: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. سعيد بن المسيب قال: يقضي يوما مكانه ويستغفر الله في من جامع أهله في نهار رمضان. في رواية أن أبا قلابة كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا، قال: يصوم شهرا. قال: قلت في يومين. قال: صيام شهر. قال: فعددت أياما. قال: صيام شهر. قال ابن عبد البر: كأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان، فإذا تخلله فطر يوم متعمدا بطل التتابع ووجب استئنافه صيام شهر كمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أو غيره. فيه نظر لعدم وجود الدليل، لأنه إما أن يقضي يوما وإما أن لا يقضي. وقال غيره: يحتمل أنه أراد عن كل يوم شهر، فقوله في يومين أي صيام شهر. قال: صيام شهر أي عن كل يوم. والأول أظهر أنه كان يرى كأن التتابع اختل فيحتاج إلى صيام شهر كامل متتابع كما يصوم الناس. وروى البزار والدارقطني مقتضى هذا الاحتمال مرفوعا عن أنس وإسناده ضعيف. وأما الشعبي فقال: سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، سنده صحيح. في رجل أفطر يوما في رمضان عامدا قال: يصوم يوما مكانه ويستغفر الله عز وجل. وأما سعيد بن جبير فوصله ابن أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه فذكر مثله. وأما إبراهيم النخعي فقال سعد بن منصور وسنن سعيد بن منصور مظنة للآثار. حدثنا هشيم وقال ابن أبي شيبة حدثنا شريك كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم فذكر مثله. سنده صحيح من طريق سعد بن منصور. وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع في رمضان. وأما حماد وهو ابن أبي سليمان أي الفقيه فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه. نعم. إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يقضه صيام الدهر، إنما الثابت في ذلك الآثار عن بعض الصحابة عن أبي هريرة وعن ابن مسعود، وروي من طرق ضعيفة عن أبي بكر، وروي عن علي. هؤلاء قالوا لا يقضي، وثبت القضاء عن بعض التابعين كسعد بن المسيب والشعبي وسعد بن جبير، وعن بعض أتباع التابعين كإبراهيم النخعي وقتادة والحسن وحماد، قتادة من التابعين أيضا وحسن، قالوا يقضي يوما مكانه، هذا ثابت عن جماعة من الفقهاء. وبما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بعدم صحة القضاء، ولم يثبت عنه أنه نهى عن القضاء، فإذا قضى مع التوبة النصوح عملا بما جاء من الآثار عن التابعين فلا ينكر عليه، يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويكثر من النوافل. ويمكن حمل قول من قال لم يجزه صيام الدهر أي لا يكون كفارة له، ولا يدل ذلك على عدم أمره بالقضاء، لكن هذا ذكر الحافظ أن هذا فيه تكلف، وأن بعض الروايات في الآثار ترد هذا، فإنما يقصدون لم يجزه صيام الدهر أي لا ينفعه أن يقضي، فمعناه أنه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يلزمه القضاء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق بهذا. متفق عليه. وهذا حديث قصته في حديث أبي هريرة التي سنقرأها الآن. قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من البخاري، يرى أن ما فعله ذلك الرجل كفارة. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني وعاء من خسف من النخل، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرتي المدينة الشرقية والغربية، ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. اتفق عليه. قال الترمذي عقب الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، أي هل يصوم شهرين متتابعين؟ فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، يقضي ويصوم شهرين متتابعين الذي يفطر بأكل أو شرب، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وهذا هو القول الصواب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل، أي بعد الزيادة عن قوت البيت، بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر. هذا القول جيد، أنه إذا تصدق عليه بشيء وليس عنده ما يكفر بإطعام 60 مسكينا فأخذه قوتا لأهله، فالكفارة دين عليه في ذمته. ثم ذكر باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ فالبخاري يرى أن هذا الذي أطعم أهله أنه هو الكفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر يريد نفسه، وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل يعني زنبيل من خسف النخل. قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. متفق عليه. فذهب البخاري رحمه الله إلى أنه يطعم أهله الكفارة، وظاهر ذلك أنه يجزئ عنه إذا كان كحال هذا الرجل. والشافعي يقول: يطعم أهله لأنه فقير وليس عنده، قد ملكه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر، والرجل ليس عنده ما يقيت أهله، والكفارة تكون فوق القوت الذي يقتات الرجل ويقوت أهله. فالشافعي يقول: هي في ذمته، هذا التمر يطعم أهله يأكلون وهي في ذمته، وهذا لعله أقرب. لماذا؟ لأن أهله ليسوا 60 مسكينا، اشترطوا إطعام 60 مسكينا، وأهله قد يكونون 5 7 6، نعم، فلا يصلون إلى عدد 60. وقلنا بأنه يجزئ أن يطعم أهله الكفارة، لم يتأتى لنا النصاب الذي هو 60، وكنا قد خالفنا القاعدة عند أهل العلم أنه لا بد من 60 بطلا، 60 لا بد من 60 مسكينا متفرقين، فهذا يكون قد أطعم 7 الذين هم أهل بيته ولم يطعم 60 مسكينا. فهذا يقوي ما ذهب إليه الشافعي، أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم أهله، إنما هو صدقة على أهله، وتلك باقية في ذمته. هذا قول قول الشافعي. أما البخاري فيرى أنه إذا وصل إلى مثل هذا الحال ولم يجد ما يطعم وتصدق به على شيء ليكفر، فلم يجد ما يطعم أنه يطعمه أهله، يطعمه أهله وتجزئه عن الكفارة. هذا ظاهر صنع البخاري أخذا من ظاهر الحديث، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.